awkward. Okay, أهلا وسهلا مرحبا بكم. ويا سلام عندنا جمهور جيد ومحترم اليوم. أريد أن أرحب بأستاذة أمينة عبد العليم محمد. وهي طبعا معروفة جدا هنا في جامعة شيكاغو. هي واحد من الأساتذة الذين يدرسون هنا. وهي سوف تتكلم اليوم عن كاتب مصري باسم بهاء طاهر. وأن أريد أن أنا نشكرها جدا لأنها يعني أنت درستي أعمال بهاء طاهر من منذ وقت طويل. وفي وهي يعني في الأسبوع قبل اليوم هي قالت لي أنها كتبت أكثر من 30 صفحة في استعداد لهذه المحاضرة. فهي يعني أعتقد سوف تلقى محاضرة
طويلة
وشائقة أيضا. شكرا جزيلا يا أستاذ أمينة. شكرا.
بهاء طاهر روائي وقاص من جيل الستينات، ولد بالقاهرة سنة 1935 ونشر قصته القصيرة الأولى في عام 1964. حصل على ليسانس التاريخ من كلية الآداب في جامعة القاهرة عام 1956، وحصل من الجامعة نفسها على دبلومي دراسات عليا في التاريخ الحديث والإعلام. عمل في بداية حياته مخرجا للدراما ومقدما للبرامج ومذيع في البرنامج الثاني الذي كان يقدم من إذاعة القاهرة، واستمر في أوائل الستينات إلى العام 1975. وقد اضطر بهاء طاهر بعد ذلك إلى مغادرة مصر عام 1981 إلى سويسرا، حيث عمل مترجما في إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وبقي هناك حتى عام 1995. أصدر مجموعته القصصية الأولى بعنوان الخطوبة عام 1972، وضمت القصص التي نشرها في الستينات. وتوالت أعماله بالأمس حلمت بك، أنا الملك جئت، شرق النخيل، قال الضحى، خالتي صفية والدير، الحب في المنفى، ذهبت إلى الشلال، نقطة النور، ثم آخر رواية واحة الغروب، وآخر مجموعة قصصية لم أكن أعرف أن التواويص تطير. وله ترجمة رواية ألكيميست أو الكيميائي لباولو كويلو، ومن دراساته الأدبية 10 مسرحيات مصرية، وأبناء رفاعة، الثقافة والحرية، وفي مديح الرواية. تبرع بقطعة أرض ورثها من أسرته وجزء من قيمة جائزة بوكر التي حصل عليها في عام 1998 صح؟ 2008 لبناء قصر. تبرع جزء من جائزة بوكر لبناء قصر ثقافة جديد لأبناء بلده في الأقصر، كما تبرع بقطعة الأرض. وخصص جائزة أدبية تمنح سنويا لأدباء مدينة الأقصر، تقدر قيمتها بمبلغ 5000 جنيه، وهو ريع وديعة تقدر بستين ألف جنيه يعني. وحصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1998، وأيضا نال جائزة بوكر عام 2008، وجائزة من أتشيربي الإيطالية كأفضل رواية عن أفضل رواية خالتي صفية والدير. طيب، كاتبنا اليوم واحد من أبرز الأصوات القصصية في العالم العربي ومن أكثرها عمقا وشاعرية. فمنذ نشر بهاء طاهر قصصه الأولى في مطلع الستينات، لفت أنظار النقاد وجمهور الأدب بعالمه القصصي الجديد ولغته الصافية الفريدة في مذاقها البسيطة في ظاهرها، العميقة مع ذلك بإيقاعها وقدرتها على النفاذ والتعبير، وهو ما جعل أعماله تتحول على مر الأيام إلى علامات بارزة في ساحة القس المصري والعربي المعاصر. استطاعت نصوص بهاء طاهر مع نصوص لكتاب آخرين من أبناء جيله أن تؤسس لقص جديد أو لحساسية سردية جديدة، وقد أنتجت هذه الحساسية فيما يرى الناقد المصري صبري حافظ أعمالا تختلف عما أنتجته الأجيال السابقة من أدب واقعي يبشر بحتمية التقدم وانتصار الإنسان. فقد ابتعد الخطاب السردي في أعمال هذا الجيل عن البنية الزمنية الخطية المألوفة في أعمال المدرسة الواقعية، فتدخلت الأزمنة والأمكنة في القصة الواحدة بل وفي المشهد الواحد من القصة أحيانا. كذلك لم تعد البيئة التي تتحرك فيها شخوص القص التخيلي هي تلك البيئة الواضحة المحددة المعالم التي ألفها القراء في كثير من أعمال الأجيال السابقة، والتي يخوض البطل صراعه في نطاقها ساعيا إلى تغييرها بفعله الإيجابي، فظهر ما يسمى بالبطل الضد أو البطل المهزوم. في القصص التي ضمتها مجموعته الأولى الخطوبة عام 1972 نجد أنفسنا بإزاء عالم كابوسي مفزع إلى أقصى حد يحكم قبضته على شخوص تلك القصص. وكان الجديد الذي لفت الأنظار حين ذاك أن بهاء طاهر قد استخدم لتقديم هذا العالم لغة محايدة باردة، وكأنما ليس في هذا العالم ما يثير الدهشة أو ما يدعو إلى الاستغراب، إذ يحس القارئ بهذه الغرابة. وقد استحالت من خلال تقنية السرد التي استخدمها الكاتب إلى نوع من الواقع الحميم الذي يألفه الجميع. لكن القارئ المتمرس بقراءة الأدب ما إن يفرغ من القراءة حتى يجد نفسه يتساءل أي عالم غريب هذا الذي استدرجنا إليه بهاء طاهر. في قصة الخطوبة مثلا يتقدم الراوي ليخطب زميلة له، فإذا به يفاجأ بأبيها وقد أجرى استعدادا لهذا اللقاء تحريات بوليسية مفصلة عن عائلته في الصعيد. فلو أننا قرأنا هذا الجزء الذي بين أيدينا، يقول في الجزء المعلم المحدد: ولكن الآن قل لي لما طلق، هذا يقول الأب، لما طلق خالك زوجته؟ أتعتقد أيضا؟ أرجوك قل الحقيقة، صدقني، أقسم أني لا أعرف السبب. كان خالي كتوما في هذا الأمر، أعتقد أن السبب هو أنها لم تنجب، لكنه ظل معها 10 سنين دون أن تنجب. نعم، وهو لم يتزوج بعد أن طلقها، ليس كذلك؟ نعم، وإذن ربما لم يكن هذا هو السبب. مال نحوي فجأة وأمسك بيدي الموضوع على المنضدة الصغيرة بيننا، فارتجفت بينما راح يهمس ووجهه يكاد يلتصق بوجهي. أتعني أنك لا تعرف أنه قيل أن زوجة خالك كانت على علاقة بك؟ صرخت كذب، فقال أرجوك اخفض صوتك، أنا لم أقل أن هذا حقيقي، بل قلت قيل ذلك. ومن قاله؟ كذب حقير. من قال ذلك؟ كاذب حقير. من قال ذلك؟ هم أعمامك. قالوه لك؟ بالطبع لا، ولكني عرفت. لا تسألني كيف عرفت، ولكن لماذا قالوا لك؟ أنا لم أعرف أنهم قالوا ذلك. هل تزور خالك أحيانا وهو يزورك؟ وهل يزورك هو أو لا؟ لا داعي لهذا السؤال. هل ذهب خالك إلى البلد مرة واحدة بعد طلاقه؟ لا أذكر. أي عالم كابوسي. ومع ذلك عبثا تحاول أن تبحث في هذه القصة التي تأخذ الشكل الحواري كأنها جنس أدبي بين المسرحية والقصة، عبثا تحاول أن تبحث عن كلمة يصف بها الراوي نبرة المتكلم أو حاله من قبيل قال غاضبا أو أجاب بحدة. فهذه من الزوائد التي تخلص منها بهاء طاهر ليجعل الموقف مشحونا بتوتر يتولد من الحوار ذاته أو من الوصف التقريري المحايد لخصاص النافذة، يعني الشيش المغلق والضوء المبهر للثريا أو النجفة وارتفاع درجة الحرارة وقلة الهواء داخل الغرفة، مما يوحي بجو خانق واللونين الأصفر والأحمر الزعقين في اللوحة المعلقة على الجدار وحبات العرق البارد التي راحت تنعقد باستمرار وتسيل على جبين الراوي مما يضطره إلى تجفيفها طيلة الوقت. في خالتي صفية والدير أو الدير ينتقل بنا بهاء طاهر إلى قرية نائية في صعيد مصر تقع إلى جوار دير للرهبان الأقباط على مشارف الصحراء بالقرب من مدينة الأقصر. خالتي صفية والدير رواية تستدرج خطانا بهدوء وبلغة بهاء طاهر التي تبدو صافية وبسيطة في ظاهرها إلى عالم مأساوي أشبه ما يكون بالتراجيديا الكلاسيكية يقع أبطاله دون قصد أو ترتيب من أحد في دوامة أحداثه فلا تنتهي إلا وقد أجهزت عليهم جميعا. تستمد هذه المأساة في رأيي بذورها من فقر البيئة وقسوة الحياة في تلك القرية النائية التي تدور فيها أحداثها، فملاك الأرض الصغار من أهل القرية يعيشون على الكفاف لا يكادون يجدون ما يكفيهم، والأمية متفشية بين أهلها وخاصة بين النساء والفتيات منهم، ومجتمع القرية تحكمه قواعد صارمة تحدد لكل قدره ودوره ولا سبيل للخروج عليها. فمن صفية هذه إذن؟ إنها قريبة للراوي وانتقلت لتعيش مع أسرته بعد أن مات والداها وصارت يتيمة، وهي أجمل بنات القرية، ووصف بهاء طاهر لجمالها من أجمل ما كتب في وصف جمال المرأة في القصة المصرية. هذه وطبعا هذه هي الرواية، والرواية يعني الذي رسم الصور فيها هو حلمي التوني وهو فنان كبير في مصر، ويعني كل الصور الموجودة في الرواية جميلة جدا وبالفعل تعبر تماما عن وصف بهاء طاهر، ولذلك يعني أريدكم أن تنظروا فيها، كما أن هذه يعني أيضا روايات أخرى لبهاء طاهر وترجمة الدكتور فاروق عبد الوهاب للحب في المنفى، فيعني أرجو أن يعني تنظروا في هذه الأعمال. فإذا هذه هي صفية. وصف بهاء طاهر لجمالها من أجمل ما كتب في وصف جمال المرأة في القصة المصرية. يبتر رجال، يقول بهاء طاهر يعني أو الراوي، يبتر رجال ونساء القرية حديثهم عندما تتطلع صفية من خلال أهدابها الكثيفة إلى من تتحدث إليه، ويحمس الواحد منهم بافتتان بعد لحظة صمت يكتم فيها أنفاسه بسم الله ما شاء الله. كان هذا الجمال نقمة، كان هو الذي جعل أم الراوي لا تصبر على بقاء صفية في المدرسة عاما واحدا لكي تقيها شر العين. ومثلما كانت صفية جميلة الجميلات بين البنات، كان حربي هو أحد أقارب الراوي مثالا للشاب الذي تتعشقه الصبايا. وأيضا عندي صورة حربي جميلة. كان مثالا للشاب نعم تتعشقه الصبايا لفروسيته وشجاعته وعذوبة صوته في تلك القرية النائية الخشنة الحياة. وكان في ظن الجميع، كان حربي في ظن الجميع زوج صفية المنتظر. تلك أحداث ينسج خيوطها بذكاء بهاء طاهر في مستهل روايته، مقتفيا خطى شاعر الربابة في صعيد مصر حين يروي سير الأبطال في ملاحمنا الشعبية، فيمنح أبطال مأساته تميزا وبهاء خاليين من أي عيب قبل أن يزج بهم قدرهم في مصيرهم التعس. ثمت إشارات متفرقة توحي بأن صفية تكن في دخيلتها مشاعر حب عميقة نحو حربي، لكننا لا نستطيع القطع بذلك على وجه اليقين، ذلك أن تقنية الراوي الطفل تترك كثيرا من الفراغات وتلعب مع القارئ لعبة الإخفاء والتخمين. من هذه الإشارات مثلا أن صفية كانت تتطلع إلى حربي من وراء ستار هي وبقية البنات في الدار حين يأتي ليشرب الشاي مع والد الراوي ويتسامر معه. وكانت البنات يصفن حربي بأنه ما شاء الله مثل فلق القمر. فلما هددهن الراوي الطفل بأن يخبر الوالد بتلصصهن، سألته صفية في عتاب وهي تقبله على جبينه: وترديك فضيحتي يا ابن أختي؟ هناك حادثة أخرى نراها أيضا بعيون الراوي الطفل الذي يرى خالته صفية جالسة في صحن الدار. وأعتقد هذه هي صورة صفية وهي جالسة في صحن الدار. ننظر إلى شكلها جيدا لأنه سأصفها الآن. وقد خلى من سكانه وهي تغني بصوت خافت حربي قلبي، يعني حربي هو اسم البطل. وأيضا يمكن أن نقول حاربي، يعني حاربي قلبي، حربي قلبي أو حاربي قلبي. كانت تلك أغنية أمونة الراقصة الغجرية الشقراء معشوقة حربي، ولكن أمونة كانت تغنيها بإيقاعات مرحة راقصة، أما صفية فكانت تغنيها بإيقاع بطيء بلحن التعديد في صعيد مصر، والتعديد هو بكاء الميت، البكاء على الميت، بينما تميل بجسمها بشكل رتيب من اليمين إلى اليسار. هكذا. المتأمل في وضع صفية الصبية الجميلة اليتيمة المحرومة من حنان الأم والأب، المحددة إقامتها في هذه الدار بتلك القرية النائية المنعزلة في صعيد مصر، سيجد أن حربي هو الخلاص الوحيد والتردية الوحيدة عن كل ما عانته صفية من فقد. لكن حربي لا يتقدم للزواج من صفية، بل يأتي إلى الدار ذات يوم بأريحية وعن طيب خاطر ليتوسط للبك القنصل لدى الحاج كي يقبل زواجه، أي زواج القنصل الذي تجاوز 60 من العمر بصفية. القنصل هذا قريب للأسرة، رجل واسع الثراء والجاه والنفوذ، يحمل رتبة البكوية من العهد الملكي ويعمل بالتجارة، ويشرف له حربي على زراعة أرضه، فهو أيضا أكبر مالك أرض في القرية. وهنا يصمت الراوي عن التعليق على ما حدث، فندرك أن الكاتب أراد أن يترك للقارئ أن يخمن وحده ما يمكن أن يكون قد دار في دخيلة صفية في تلك اللحظة. يتدرج وجه صفية عندما تعلم الخبر وتسأل الحاج بصوت خافت: حربي قال ذلك؟ وحين يرد عليها الرجل مستسلما بالإجاب، ترفع رأسها وتقول بهدوء وعيناها مفتوحتان على اتساعهما تلمعان ببريق عجيب غريب: أنا موافقة يا والدي، سأتزوج القنصل وأعطيه ولدا. وتتزوج صفية القنصل وتلد له ولدا هو حسان. ثم تتوالى الأحداث في أشد أشكالها مأساوية. تقع الوقيعة بين البك والقنصل وحربي. شخص ما، لابد أنه صفية، يخبر البك بأن حربي يتربص بحسان ليقتله حتى لا يرث مال أبيه ويرثه أقاربه في البلدة. ويصدق البك بسذاجة ويقع لشدة تعلقه بابنه في شباك الوقيعة، وتتملكه على الفور الرغبة في الانتقام دون أن يكلف نفسه مشقة الانتظار ولو لحظة واحدة للتحقق مما سمعه، شأن عطيل تماما الذي اندفع ليقتل ديدمونة. يأتي البيك إلى القرية مصطحبا عددا من الرجال الأشداء، يصفح حربي ويسبه ويخلع الرجال عن حربي ملابسه على مرأة من أهل القرية ويربطونه في جذع نخلة، ثم يأخذون في تعذيبه حتى تسيل دماؤه. لكن هذا لا يشفي غليل البك الموتور، فيستمر التعذيب إلى أن تأتي لحظة تصل فيها شدة الألم والشعور بالمهانة إلى ذروة يندفع معها حربي إلى البك ليفتك به، يعني يقتله. يسقط الرجل جثة هامدة، فهل نستطيع أن نشير بإصبع الاتهام إلى أحد بعينه؟ صفية أرادت الثأر لقلبها الذي أهانه حربي بعدما انقلب الحب الذي كانت تكنه له إلى حقد أعمى، ومن يدري ربما لم يدر بخلدها أن الأمور ستنتهي على هذا الوجه. وحربي لم يقصد بالطبع ولا خطر له في يوم من الأيام أنه يمكن أن يقتل خاله القنصل، والقنصل ما حركه إلا جزعه على ولده الذي أنجبه في خريف العمر، لكنها الأقدار تلعب بالجميع. وهكذا يموت البك قتيلا ويسجن حربي، ثم يمرض مرضا خطيرا فتفرج عنه إدارة السجن وتجن صفية، ويستقر في يقين الجميع أنها تسعى للثأر لمقتل زوجها وتعد ابنها للثأر من قاتل أبيه. بعد خروج حربي من السجن أدرك الحاج والد الراوي أن الدير هو المكان الوحيد الآمن، حيث لا تستطيع صفية إلحاق أي أذى بحربي. وهكذا أخذه إلى الدير ليعيش فيه ما تبقى من عمره من أيام، أو في عمره من أيام. الدير في هذا العمل يشكل جزءا لا يتجزأ من نسيج القرية، يألم لآلامها ويشاركها أعيادها، ويهب لنجدة حربي ويكفل له الحماية. وأم الراوي تصنع الكعك في الأعياد وتضعه في علب من الكرتون وترش عليه السكر، وتحرص في كل مرة على إرسال جانب منه أو بعض منه إلى رهبان الدير، شأنهم شأن بقية الأهل والأقارب. ويكون على الراوي وهو طفل في العاشرة أن يركب حماره ليحمل الكعك إلى الدير، وهناك يستقبله المقدس بشاي، شخصية مهمة، بحفاوة بالغة، وهو يفتح البوابة: أهلا بالتلميذ النجيب، أهلا بابن الحج الطيب، أهلا بجيران الخير. ولا تقل حفاوة المقدس بشاي بالحمار عن حفاوته بالراوي نفسه، إذ كان المقدس الطيب يربط على عنق الحمار ويناغيه بعبارات التدليل: ألم يدخل السيد المسيح نفسه إلى القدس ممتديا سهوة حمار؟ في الدير حظي حربي برفقة هذا الراهب الطيب. يموت حربي، وفي النهاية يقول المقدس بشاي: وهذا أيضا عاش للألم. يعني لو أننا هناك ربما صورة تشبه صورة المسيح: ما أنت تعلم صفية بأن حربي مات ميتة طبيعية ولم يمت مقتولا بتحريض منها، حتى تلتقط ابنها من على الأرض مطلقة صرخة هائلة، ثم ترميه بعزم قوتها نحو الحائط، فيكاد رأسه أن يتهشم لولا أن تلقفته واحدة من الخدم. وكأن كل شيء في الحياة، في حياة صفية بما في ذلك ابنها حسان، أضحى بلا معنى أو أهمية بعد موت حربي. لم تعمر صفية طويلا بعد ذلك. في لحظة الاحتضار تهمس للحاج بصوت خافت، وكأنها ما زالت صبية، وكأن حربي لم يورى التراب: إن كان حربي يطلب يدي فقل للبك إني موافقة، أنت وكيلي يا والدي، وأنا موافقة على أي مهر يدفعه حربي. تسرب من مصفات الذاكرة في لحظة الاحتضار، لحظة انكشاف الحجاب كما يقول العامة في مصر، تسرب كل ما هو مؤلم، كل ما كان، وبقي الحلم نقيض الواقع، أن يأتي حربي ليطلب من الحاج يد صفية، وصفية في لحظة الاحتضار موافقة على أي مهر يدفعه حربي. وهكذا تتكشف أمامنا مشاعر الحب العميقة التي كانت صفية تكنها لحربي، والتي ارتدت في لحظة فاصلة من أحداث الرواية قناع الرغبة في الثأر والانتقام. ربما كان الأقرب إلى الصواب أن نقول إذن أن هذه المشاعر كانت هي ذاتها الدافع للرغبة في الثأر والانتقام، ونقطة الانطلاق الأولى نحو المأساة. كانت الحب العميق الذي انقلب لحظة الشعور بطعنة الخيانة وجرح الكرامة إلى حقد أعمى. جاءت مجموعة بهاء طاهر القصصية الثانية بالأمس حلمت بك لتقدم رؤية جديدة لعلاقتنا بالغرب. الجديد هنا أن بهاء طاهر لا يرسم خطى الأعمال السابقة التي تناولت الصراع بين الشرق والغرب وتجلت في أفضل صورها في عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم وقنديل أم هاشم ليحيى حقي وموسم الهجرة للشمال للطيب صالح، وإنما يحاول أن يؤسس لمنحا إنساني في النظرة للآخر، منحا يقوم على تأكيد الهم الإنساني العام والقواسم المشتركة التي تجمع بين البشر. في بالأمس حلمت بك يعيش الراوي حياة رتيبة وباردة في إحدى دول الشمال الأوروبي، حيث يعاني قسوة الوحشة ومشاعر الاقتراب ويفتقد ضوء الشمس والدفء. كثيرة هي المشاهد التي يصف فيها الراوي في تلك الرواية الصغيرة برودة الجو القارصة والثوب الأبيض الذي ترتديه الطبيعة مع اختفاء الخضرة والألوان تحت الجليد الذي يغطي الأرض ويكسو الأشجار والسيارات وحركة الناس في معاطفهم الثقيلة، مما يعمق لدينا الإحساس بقسوة الوحدة التي يعانيها الراوي وشعوره الممد بالوحشة والعزلة في ذلك البلد النائي الغريب. يلتقي هذا الراوي المأزوم بالفتاة الشقراء آن ماري بمحض الصدفة، فتؤكد له أنها ليست كالآخرين، فهي ابنة لقس بروتستانتيني علمها أن تحب كل الناس في المسيح، ولكن الراوي كان يخيفها مع ذلك بصمته وغموضه. تسأله عما يشغله فيجيب: في الواقع كانت عندي أفكار فيما مضى، لكن الآن نسيتها. في بلدي لم يكن أحد يحتاج إليها ولا إلي، فقررت أن أنساها، نسيت أشياء كثيرة. في لقاء آخر بينهما تسأله بريبة عما يريد فيجيب: ما أريده مستحيل، أن يكون العالم غير ما هو والناس غير ما هم. قلت لك ليست عندي أفكار بل أحلام مستحيلة. وأن ماري نفسها ليست بعيدة عن الانشغال بهذا الهم الإنساني العام الذي يؤرق الراوي، يؤلمها أن تنهزم في هذا العالم الرقة والحساسية وينتصر الشر، ويحزنها أن يوجد في العالم جوع فقراء لا يجدون ثمن الطعام ومرضى فقراء لا يجدون ثمن الدواء ويتخطفهم الموت دون مبرر. إن كل من آن ماري والراوي باحث عن المعنى في عالم فقد المعنى وفقد العدل، كلاهما تؤرقه أحلامه وتصبو نفسه دون طائل إلى سلام داخلي يبدو عزيز المنال. يسأل الراوي صديقه الصوفي: كيف وصلت أنت إلى هذا التوازن والسلام؟ فيرد: ألغيت إرادتي وسلمتها لصاحب الأمر. ويقول لنا الراوي عندئذ: لم يكن ممكنا أن نواصل الحديث. إن الراوي لا يتصور أنه سيجد الراحة التي ينشدها إذا ما ألغى إرادته. كذلك لم تجد آن ماري في الكاثوليكية التي كانت تنوي اعتناقها إجابة شافية للتساؤلات التي تؤرقها. وهكذا تتماهى الأنا والآخر في الهم الوجودي والإنساني المشترك وفي البحث عن العدل، على أنه رغم هذا التوحد بين الأنا والآخر في استشعار وطأة المأزق المشترك والهموم، تظل الفجوة بينهما شاسعة بفعل سوء الفهم والشكوك المتبادلة. فآن ماري تتوهم أن للراوي يدا خفية في معاناتها، فهو يأتيها في أحلام مخيفة وهي تراه دائما عندما لا يكون موجودا أمامها، وتسأله: من أنت؟ وما معنى هذه الأحلام؟ لماذا تلازمني؟ ولم يكن لدى الراوي رد سوى الاستنكار. في النهاية تشعر آن ماري باليأس من هذا العالم الذي لا ينتج عبر العصور إلا نفس الغباء ونفس الكراهية ونفس التعاسة كما تقول، فتنهي حياتها قفزا من شرفة المنزل. حين يذهب الراوي إلى بيت آن ماري دون أن يعلم بما حدث، تصرخ أمها عندما تراه: هل جئت الآن من أجلي أنا يا سيد؟ هل جاء دوري أنا أيضا؟ في الليلة التي عرف فيها الراوي بانتحار آن ماري يرى حلما يأتيه فيه صقر يخفق بجناحيه في غرفته، فيمد يده إليه وتنبثق كما يقول ألوان لم يرى مثل جمالها. وهكذا تنتحر آن ماري الرقيقة بينما يظل الراوي مؤرقا بحلمه المستحيل بإقامة العدل، ويمد يده إلى حورس الصقر رمز العدل في التراث المصري القديم. إن هذا العدل هو الأمل الذي يبقي الراوي متشبثا بالحياة في عالم وقع في قبضة الشر. في رواية واحة الغروب عام 1999 نجد صدى لتساؤلات كان بهاء طاهر قد طرحها في روايتيه أنا الملك جئت والحب في المنفى. تدور أحداث الرواية في نهايات القرن التاسع عشر وبداية الاحتلال الإنجليزي لمصر. تتعدد فيها أصوات الرواة، فيعرض كل منهم رؤيته للأحداث عن طريق المونولوج الداخلي. أهم هذه الشخصيات محمود عزمي، وهو ضابط مصري عاش في شبابه حياة لاهية بينما مصر كلها تغلي في أواخر أيام الخديوي إسماعيل. يحضر الولائم وحفلات وحلقات الذكر التي يقيمها والده الثري، ويقضي وقته في التنقل بين المقاهي والحانات، حتى قادته قدماه ذات مساء مصادفة إلى الشيخ الأفغاني، فأعجب به وأدمن مجالسه وقراءة الصحف التي يصدرها تلاميذه. ثم تخونه الأقدار الخيانة الأولى عندما يفقد والده ثروته، ويلحقه بكلية الشرطة أملا في أن يعيل بعد تخرجه والدته ويبقي البيت مفتوحا. ويرتكب القدر خيانته الثانية حين تهرب نعمة حبه الأول بعد رفضه الزواج بها لأنها جارية، فيندم بعد فقدها أشد الندم ويظل يبحث عنها في كل من عرف من نساء. أما الخيانة الأكبر فكانت خيانة كبار أعيان البلد البشوات والبكوات نواب البرلمان لأحمد عرابي بعد هزيمته وانضمامهم للخديوي توفيق وهو يستعرض جيش الاحتلال، بينما يجلس على يمينه الأدميرال سيمور الذي دمر الإسكندرية بمدافع أسطوله، وعن يساره الجنرال ويسلي الذي أباد جيش عرابي في التل الكبير. وأخيرا تجيء خيانته هو لمبادئه عندما اضطر لتغيير أقواله في التحقيق تفاديا للسجن أو الطرد من العمل، وخيانته للثوار عندما وصف عرابي ورفاقه بالبغاء ليحافظ على عمله. يتعرف محمود في إحدى رحلاته إلى أسوان بكاثرين ويقرر الزواج بها عندما عرف أنها أيرلندية تكره الإنجليز الذين يحتلون بلدها كما يحتلون بلده. ثم تقرر السلطات إرساله إلى واحة سيوة لشكها في تعاطفه مع الأفكار الثورية للأفغاني وأحمد عرابي، فلا يجد مفرا من الذهاب مصطحبا معه زوجته الشغوفة بالآثار التي فرحت حينذاك إذ راودها الأمل في أن توفق لاكتشاف أثري هناك. في الواحة يواجه محمود أهلها الذين ينفرون من أي غريب ويكرهون بصفة خاصة من يمثلون السلطة من هؤلاء. يقول محمود لنفسه عن أهل الواحة: لم نأتهم إخوانا بل غزاة، لم نعاملهم كأهل البلد بل كمستعمرين، عليهم أن يدفعوا أموالهم غصبا للفاتحين، فلماذا إذن أغضبوا مما يفعل الإنجليز بنا أو تغضب كاثرين مما يفعلونه بأيرلندا؟ ذلك قانون الأقوى نمارسه نحن هنا كما يمارسه الإنجليز هناك. في الواحة تتكشف للراوي عبر أكثر من موقف أنانية زوجته واستعلاؤها على أهل الواحة ومعاملتها الجافة لهم، فقد كان إصرارها على الذهاب للمعبد معبد أمون الذي عمد فيه الإسكندر الأكبر إلها، أن كاد إصرارها على الذهاب للمعبد أن يودي بحياة الولد الصغير الذي يصطحب الحمير لها ولزوجها عندما سقطت صخور المعبد في اتجاهه، لولا أن اندفع إبراهيم العسكري ليحول بجسده دون سقوط الصخرة على الولد وينقذه. فسقطت الصخرة على ساقه، أي ساق إبراهيم، فأصيب إصابة خطيرة عرضته للموت نتيجة لتسمم الدماء في ساقه وعدم وجود أطباء في الواحة لبترها. أزعج محمود ألا تشعر كاثرين بأي ندم أو تأنيب ضمير، فتستمر في قراءة كتبها ومراجعة رسومها كأن شيئا لم يكن، وتبدي تعجبها لإصراره على مجزمة إبراهيم طوال الوقت. ثم تقع واقعة أخرى تزيد محمود نفورا من كاثرين، وهي مقتل مليكة، واعتقاده الراسخ بأنه وكاثرين كان السبب في مقتلها. مليكة هي أكثر فتيات الواحة جمالا وذكاء، تقرر أمها تزويجها من معبد العجوز للتوحيد بين عائلات الشرقيين والغربيين المتحاربين في الواحة على الدوام، كوسيلة لوضع حد لهذه الحروب التي عانت الواحة منها طويلا. لكن مليكة تهرب من هذا الزواج لتبدأ المشاكل بين الشرقيين والغربيين مرة أخرى، فلا يوقفها إلا موت زوجها العجوز، ويصبح رحيل الزوج بداية النهاية لمليكة، إذ تقضي عادات الأهل الواحة بحبس أرملة المتوفي أو المتوفى 4 أشهر و10 أيام لا يحق لها فيها الخروج أو الاستحمام أو محادثة أحد أو حتى وقوع نظرها على أحد، لأنهم يعتبرونها في تلك المدة غولة تسكنها روح شريرة جلبت على زوجها الموت. ولكن مليكة التي لا تطيق غير الحرية تقرر الخروج من منزلها متخفية في ملابس الصبية، وتذهب لكاثرين رغبة في مصادقتها، وتظن كاثرين لجهل كليهما بلغة الآخر أنها أتت لغوايتها، فتضربها وتجرحها في الوقت الذي يعود فيه محمود للمنزل، فيظن أنها تهاجم زوجته فيدفعها ملقيا بها خارج المنزل، فيفتضح أمرها في الواحة، ويهرب الجميع خوفا منها ويرون فيها سبب الخراب الذي حل بالبلدة، فيقر قرارهم على قتلها. تسجن مليكة نفسها في غرفتها منذ عادت من بيت المأمور، وتسب كل من يطرق الباب أو يخاطبها بكلمة، تشتم بصوت عال أمها وأخواتها، وتلعن زوجها الميت. لماذا يعتبرونها أرملة ومعبد لم يكن رجلا؟ هي ما زالت بكرا، هي لم تكن من الأصل زوجة ولا أرملة، فكيف لها أن تصبح غولة؟ بعد مقتل مليكة ينضم شبح مليكة إلى الأشباح التي تؤرق محمود. وعلى الجانب المقابل من كاثرين نجد شقيقتها فيونا التي تختلف عنها اختلافا بينا. فيونا تذكر محمود بحبيبته الأولى نعمة لإتقانها رواية الحكايات، وهي ترتدي العباءة السيوية الزرقاء التي أهدتها لها إحدى نساء القرية، وهي ماهرة في اكتشاف الوسائل لتبادل الكلام والإشارات والضحك مع أهل القرية رغم جهلها بلغتهم، وقد أحبها من عرفها من أهل القرية لأنها فهمتهم، فترسم لها بعض نساء الواحة بالحناء فروعا صغيرة وتيورا على كفيها، ويبكين تعاطفا معها حين تداهمها نوبات الربو. وهي تدافع عن أحمد عرابي وتعتبره بطلا قاوم احتلال الإنجليز لبلده، ولا ترى في هزيمته وصمة عار يلام عليها، فكثير من زعماء أيرلندا انتهت ثوراتهم على الإنجليز بالهزيمة، ولكن الأيرلنديين ظلوا يعتبرونهم أبطالا لأنهم على الأقل حاولوا. وهي ترى أن الإسكندر سفك كثيرا من الدماء ودمر كثيرا من المدن، بعكس كاثرين التي ترى فيه بطلا تاريخيا أراد أن يوحد الشرق والغرب تحت راية واحدة. أحب محمود فيونا في صمت، وازداد كآبة وعذابا وهو يراها تذبل، ونوبات السعال تزداد سوءا يوما بعد يوم دون أن يملك لها نفعا. وحين يعلم محمود بأن المشروع الذي يشغل كاثرين هو فرضية أن يكون معبد أمون هو نفسه مقبرة الأسكندر، وأنها أضاعت الوقت في فك شفرة نص على جدار المعبد بينما كانت أختها تحتضر، فقد أعصابه وقرر نسف المعبد وتفجير نفسه معه بعدما استرجع في ذاكرته ما مضى من حياته، فاكتشف أنه عاشها دون أن يحسم أي موقف، عاشها نصف طيب ونصف شرير، نصف وطني ونصف خائن، نصف شجاع ونصف جبان، نصف مؤمن ونصف عاشق، دائما في منتصف شيء ما. يقول محمود قبل أن ينسف المعبد مباشرة: هذا هو إذن المجد الذي يكتشفه لنا الإنجليز، لنعرف كم كنا عظماء وأننا الآن صغار. الأجداد لا بأس، أما الأحفاد فلا يصلحون إلا للاحتلال. يجب أن يزول هذا الكابوس، يجب أن تزول كل أشباح الماضي هذه، يجب أن ننتهي من كل قصص الأجداد ليفيق الأحفاد من وهم العظمة والعزاء الكاذب. يرى جابر عصفور في واحة الغروب واحدة مما يسميه روايات النهايات التي يشعر فيها الأبطال بالكارثة عندما يدركون أن العالم الذي كانوا ينتسبون إليه قد انهار، وأن لا مكان لهم في العالم الذي ينبني على أنقاضه. إنهم يرفضون هذا العالم الجديد كما يرفضهم، فلا يبقى لهم سوى أن يقوموا بما يشبه الطقس البدائي الذي تؤديه الأفيال حين تشعر باقتراب النهاية، فتمضي إلى مكان نائم كي تموت مع أقرانها، تاركة عالم الحياة والأحياء الذي لم يعد لها فيه مكانه. ويذهب عصفور إلى أن هذا الشعور المأساوي بالنهاية هو جوهر الرؤية الإبداعية التي أخذت تسيطر على أعمال بهاء طاهر شيئا فشيئا منذ هزيمة 67 التي أطاحت بالأحلام القومية وأدخلته منذ السبعينات إلى جحيم عالم يزداد فسادا ونبذا لكل من لا ينتسب إليه. لم يكن من قبيل المصادفة في اعتقادي أن تنطوي رواية واحة الغروب على دلالات تتكامل بها مع روايتين سابقتين عليها، الحب في المنفى وأنا الملك جئت. فهناك كثير من أوجه الشبه والتقاطعات والخطوط المتوازية التي تربط بين أبطال الأعمال الثلاثة وأزماتهم، والخطاب الإيديولوجي الذي تطرحه هذه الأعمال ونهايتها. رواية الحب في المنفى تناقش انهيار الحلم القومي مع انحسار موجة القومية العربية وصعود النفط، أو التحول من قوة الثورة إلى قوة الثروة، والتمزق العربي والحرب الأهلية اللبنانية وفساد السياسات العامة وتراجع الإيمان بالعلم وانتعاش الفكر السلفي ومد الحركات الأصولية. في الحب في المنفى يقول البطل الناصري لصديقه الماركسي: نشعر أننا شبحان من عصر مات، نعرف أن عبد الناصر لن يبعث من جديد وأن عمال العالم لن يتحدوا. هذا الإحساس بالموت الذي يصحب انهيار الثقة بالذات مع انقلاب الحلم إلى كابوس وتحول الآمال التي كانت تبدو ممكنة إلى واقع مستحيل هو الذي دمر بطل الرواية. في أنا الملك جئت تبدأ رحلة فريد إلى الصحراء في أوائل العشرينات بعد نفي سعد زغلول، وفي لحظة عصيبة من حياة البطل فقد فيها وهو الطبيب المؤمن بقدرة العلم حبيبته الفرنسية مارتين التي أصيبت بالجنون بعدما عجز العلم عن إنقاذها. هكذا يعيد بهاء طاهر طرح رؤيته مرة تلو الأخرى ويقلبها على جميع الوجوه. ولا شك عندي في مشروعية هذا الإلحاح على هذه الرؤية التي تنفذ إلى صميم أزمة المثقف المصري وتعالج انكساره في فترات تاريخية متعددة بهدف إضاءة الوضع الراهن والتذكير بأن الأسئلة التي كانت مطروحة في الأزمنة السابقة ما زالت مطروحة اليوم. الواحة النائية المنعزلة سواء في واحة الغروب أو في أنا الملك جئت هي في نظري البديل الجغرافي للمنفى الأوروبي الذي عاش فيه البطل بطل الحب في المنفى بعيدا عن مجتمعه، بل أن المنفى يتبدى بصورة أكثر حدة في واحة الغروب وفي أنا الملك جئت، حيث يرتبط الغروب فيهما بدلالة الموت والأفول لعبادة أمون في سيوة باعتباره إله الشمس الغاربة. فالأفق الغربي عند المصريين القدامى هو مملكة أوزوريس، مملكة الموتى التي اعتقد المصريون أنها تقع في مكان ما في الصحراء الغربية. وفي أنا الملك جئت يصف بهاء طاهر المعبد الفرعوني الذي عثر عليه فريد بأنه سهم متجه إلى الغرب، مسلة نائمة على الأرض يتجه رأسها نحو الغرب، أي إلى الموت والزوال، بعدما كان يتجه مزهوا نحو عنان السماء. ولا شك أن هذه العزلة قصرية كانت أم اختيارية تجسد عزلة المثقف المتمرد عن مجتمعه العاجز عن كسر الحصار. الروايات الثلاث منشغلة بعلاقة الآخر الشرقي بالغرب، فمحمود سرعان ما يدرك أنانية كاثرين وانكفاءها على نفسها، ويقع في حب أختها فيونا الملائكية الجميلة الأكثر قدرة على فهم الشرقيين وأنسنتهم، ولكنها تموت. وفريد بطل أنا الملك جئت يحب مارتين الفرنسية الملائكية، ولكنها تنسحب إلى عالمها الخاص وتسدل الستائر من حولها حتى لا يتسرب النور إليها. والراوي في الحب في المنفى يقع في غرام بريجيت الأوروبية، ولكنها تضطر إلى الرحيل إلى بلدها. كأن بهاء طاهر يريد أن يقول لنا أن علاقات الأبطال الثلاثة بمحبوباتهم الأوروبيات كانت علاقات مستحيلة لابد أن تنتهي بالانفصال القهري نتيجة لرفض الغرب للآخر وعجزه عن تفهم مشروعه وأحلامه. في النهاية ينتحر الأبطال في الأعمال الثلاثة عندما يدركون عجزهم عن الاستمرار في العيش في عالم كابوسي يهزمهم ويسحق أرواحهم بلا هوادة. هذه النهايات الفاجعة المأساوية حدت بكثير من النقاد والقراء إلى التساؤل عن سبب كل هذا الحزن في أعمال بهاء طاهر، وسأنهي حديثي هذا برد بهاء طاهر على هذا التساؤل. يقول بهاء طاهر: لدي كلمة واحدة أجيب بها عن هذا السؤال، وهي اقتباس من تشيكوف. يقول تشيكوف: عندما أكتب عن أشياء محزنة لا أريدكم أن تبكوا على هذه الأشياء، بل أن تغيروها. لذا لا أرى أن رسالة الرواية رسالة يأس إطلاقا، بل اعتراض على الواقع، وليس مطلوبا مني أن أجمل واقعا مريضا أو أن أنشر رسالة أمل زائفة بينما لا أجد فيه ملامح الأمل. وأعتقد أن هذه رسالة الأدب عموما. لا يريد بهاء طاهر أن يجمل واقعا مريضا أو أن ينشر رسالة أمل زائفة، لهذا نراه، أقصد بهاء طاهر، جميلا وأملا غير زائف. شكرا.
لدينا 10 دقائق للمناقشة، هل لكم أي أسئلة؟
أنا في الواقع ليس عندي أي أسئلة، كل إعجاب بزميلتي الشقراء الجميلة الغربية لماذا اعتقدت أن البطل في الحب في المنفى ينتحر؟
هو ينتحر،
نحن لا نعرف. لا، هو من يروي القصة إذا كان قد انتحر؟ يعني لا نعرف، وهو لا يريد منا أن نعرف. وهو أعتقد أنه بهاء طاهر في هذه الرواية على وجه التحديد نجح في إنهاء روايته بشكل محكم أكثر من بعض رواياته أو بعض أعماله الأخرى. أعتقد أن أجمل أعماله هي بالأمس حلمت بك وأنا الملك جئت والحب في المنفى، لأن النهاية غير واضحة، لأنه فعلا لم يتعسف في هذه النهاية. في بعض أعماله انخدع بهاء طاهر أو استسهل النهاية، في قال الضحى مثلا هو ينهي نهاية رخيصة شبه بوليسية، يعني حل بسيط. وهذا شيء موجود في الرواية العربية عموما، عدم معرفة كيف ننهي هذا الواقع الذي جابهونا به.
فكيف انتهت رواية يعني قال الضحى؟ هو يعني هي انتهت أيضا،
اكتشف أنها كانت تلعب القمار وكانت يعني نهاية بوليسية رخيصة لا تتفق مع اندحار
يعني
حلم البطل.
في قال الضحى يعني ضحى تمثل حلم الراوي بتحقيق العدل، يعني في هذه اللحظة من كانت مرحلة أواخر السبعين أواخر الستينات، وكان الراوي يشعر أنه هناك يعني جيش من المتسلقين يريدون أن يقفزوا على السلطة وهكذا، فكان يشعر أنه ضحى وهي التي تمثل إيسيت وتمثل العدل هي أنها يعني معرضة للخطر وأنها تذهب في اتجاه الشر، ولذلك استدعى الأسطورة التي كان توظيفها ممتازا في هذه الرواية، لأن هذه الأسطورة فيها تتماهى ضحى مع إيسيت وهي إيزيس الإلهة المصرية التي تدخل في جدلية مع سيت يعني ينتصر سيت أحيانا وتنتصر إيزيس أحيانا، ولكن هذه الجدلية تظل مستمرة، ولذلك ينهي الرواية بأنها تقول له أن إيسيت ستظل دائما في حرب مع ست إله الشر. فيعني وهي ليست يعني هو أراد أن يدخلها في هذا في دائرة وكيل الوزارة والفاسد، لأنه في الحقيقة في هذا الوقت كان هو يظن يعني بهاء طاهر ربما يظن أنه مصر تتجه في هذا الاتجاه، ولذلك كان لابد أن يجعل يعني ضحى من وجهة نظره تمشي في هذا الاتجاه، ولكنها تعود مرة أخرى فتصف مثلا سيد الوحيد الذي قاوم وصمم على المقاومة وكان الوحيد المتسق مع نفسه و يعني انتصر لمبادئه وكان يحارب الشر، قالت له وهو مجرد فراش يعني في الشركة، قالت له أنت أسير يعني وأسير هو أزوريس، يعني كأنك أنت الذي تحيي الخصب والنماء مرة أخرى. فإذا يعني الرواية ليست بالبساطة التي توحي بها، هي فيها يعني كثير من الرموز وكثير من الإسقاطات على الوضع، لأنه بهاء طاهر دائما عنده هموم محلية، هموم وطنية وقومية، ولذلك دائما يسقطها في أعماله.
قلت في الأول أن بهاء طاهر أراد أن يغير من البطل المكافح، صح أم لا؟ للعدمية. الآن في إجابته يبدو أنه مكافح، يريد أن يخلص العالم من شيء، وهو عكس الفكرة التي بدأت بها.
نعم، في الحقيقة أنه أبطال بهاء طاهر كلهم سلبيين، كل الأبطال يعني قد يكون الإنسان يطمح إلى تغيير العالم وإلى العدل، ولكنه لا يستطيع، هو محاصر منعزل في مجتمعه، هو يمثل المثقف، يعني دائما يقدم المثقف العربي الذي حوصر في فترة من الفترات، فإذا هو لا يستطيع أن يغير الواقع، لا يستطيع. طبعا أبطال نجيب محفوظ قادرون على الفعل، يعني هذا مختلف تماما عن أبطال، ليس بهاء طاهر وحده، ولكن أيضا كتاب الستينات، معظم الأبطال في عند كتاب الستينات يمثلون البطل المهزوم، هو يريد التغيير وهو عنده الكثير من الطموحات لبلده ولقومه، ولكن لقوميته، ولكن في النهاية لا يستطيع أن يفعل شيئا. وهو يعني من خلال هذه السلبية وتقديمه لهذا الوضع الميؤوس منه والوضع الصعب والمأساة يريد أن يغير القارئ. يعني هو في الحقيقة لا يقدم البطل بشكل إيجابي أبدا، ولأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك، كيف يمكن أن يكون البطل إيجابيا وهو ليس إيجابي في الواقع؟ لا يمكن. فلذلك هو يعكس الحقيقة، ولكن لكي يغير المتلقي، هو يعني هو يراهن على المتلقي.
عفوا، عندي نقطة صغيرة جدا تقنية. هذه الورقة التي أرسلتيها إلينا تبدأ بنعم أنت لم تكذب، ولكن الآن قل لي لما طلق خالك زوجته. الكلام الثاني أتعتقد أيضا؟ من قال هذا؟
هذا الشاب الذي جاء وتقدم. نعم.
من قال أتعتقد أيضا؟
هذا الشخص الثاني.
أرجوك للحقيقة، أرجوك للحقيقة، أيضا مشابهة إلى تعتقد أيضا. أقول لك تعتقدين أيضا، قولي الحقيقة. نفس الشخص؟
لا، ليس نفس الشخص.
انظر إليها جيدا.
ليس نفس
انظري.
الشخص. لا.
انظر إليها جيدا.
يعني هو في الحقيقة يقول أتعتقد أيضا، لأنه قال شيئا في البداية، اتهمه بشيء آخر عن الميراث، فهو يقول له أتعتقد أيضا أنه يعني هو قطع الحد.
لا، الزواج هنا الطلاق.
نعم،
أنا أقول لشخص لما طلق خالك زوجته، يرد عليه الشخص يقول لي أتعتقد أيضا.
فتحتاج إلى قراءة القصة من البداية، ربما ستجد أن هناك منطق
فيه. على مدى الترقيم هنا ربما تساعد الأستاذة أمينة في قولها في مسألة هناك نقطتين، بمعنى أن الصوت الآخر قطع كلامه. قال له أرجوك نقطة كل الحقيقة، وبالتالي جاءت هذه الجملة وهذا الصوت مفسرا للنقطتين السابقتين.
نفس الشخص يعني؟
لا، ليس نفس الشخص، هذا رد على الشخص الآخر. أتعتقد أيضا؟
قل الحقيقة. أرجوك أنت أرجوك. أمام محقق يقول لك هل تعتقد أيضا؟ أرجوك
يعني هذه
الحقيقة.
نقطة يعني ليست نقطة خلاف بسيطة يمكن أن نتجاوزها. إلى يعني الهدف من هذه القصة، كنت أريد أن أريكم كيف أن يعني القصة تحولت إلى شيء ما بين القصة والرواية، وأنه هذا العالم الغريب، يعني شخص يذهب للتقدم لفتاة فيجد مأساة، يجد كابوس، الرجل يتهمه بأنه يعني في الحقيقة هو كان يريد أن يساومه، يقول له أنا أعرف عنك كل هذه المعلومات السيئة، فيجب أن أنت تقطع علاقتك بهذه الفتاة، وإلا سأخبر الناس في الشركة في البنك الذي تعمل فيه بكل هذه المعلومات. فهو يجد أنه ذهب للتقدم لفتاة، ولكن في الحقيقة يساوم، وشخص ما يعني يبدأ في ابتزازه ويقول له سأفضحك في كل مكان. فطبعا هذه هي الفكرة الأساسية، يعني العالم الكابوسي المزعج الذي أتى به بهاء طاهر، كأنها صيحة تمرد. يعني يقول للقراء انظروا هذا العالم الكابوسي الذي نعيش فيه.
عن طريق التأكيد، عندنا محاضرة ساعة رابعة. أوكي، فللأسف الشديد وقتنا انتهى، لكن شكرا جزيلا.